عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي. والبداية من العناوين: الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية، السودان يعلن موافقته على وساطة جوبا لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا، ومفوضية الانتخابات العراقية تقترح تأجيل موعد الانتخابات المبكرة. البداية من تونس، حيث انتشرت قوات الجيش التونسي في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية، وذلك بعدما شهدت البلاد موجة احتجاجات على مدار اليومين الماضيين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد ذكري إن الوحدات العسكرية عززت تواجدها بولايات سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة، حيث اندلعت المظاهرات، وذلك لحماية المقرات السيادية تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق اعتقال ما يزيد عن 240 فردا، أغلبهم من المراهقين والصبية، على خلفية التظاهرات. للمزيد من المتابعة حول هذه التطورات ينضم إلينا من تونس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فريد العليبي. مرحبا بك معنا دكتور فريد، وبداية، هل ما زالت هناك مخاوف من تعرض تونس لموجة عنف كبيرة على خلفية التظاهرات؟
مرحبا بكم. هذه الموجة آخرة في التصاعد خلال الأيام الأخيرة، ومست جهات مختلفة في الشمال، أيضا في الساحل في الوسط، وإلى حد الآن ربما لم تصل إلى الجنوب التونسي. وينخرط في هذه الموجة جموع واسعة من الناس، وخاصة من الشباب الذي خضع إلى التهميش، إلى البطالة، إلى آخره. ومن هنا فإن موجة العنف هذه أقول مرشحة لكي تزداد أكثر فأكثر مع مرور الساعات القادمة.
دكتور، السلطات الأمنية أكدت أن ما حدث أعمال شغب وليس مظاهرات سلمية، ولم تكن هناك مطالب. من المستفيد من ذلك برأيك؟
السلطات الأمنية وأيضا الإعلامية وبعض السياسيين ضمن السلطة في تونس وصفوا تلك الاحتجاجات بما كان بن علي قد وصف بها الانتفاضة الشعبية في 17 ديسمبر 2010. فكأنما الأمر يتعلق بشراذم، بملثمين، بمجرمين، بلصوص، بقطاع طرق، ولكن ما لاحظناه هو أن الاحتجاجات تركزت حتى هذه اللحظة على مهاجمة المراكز المالية مثل البنوك، هاجمت أيضا المغازات الكبرى، ولم يقع أو لم يتم مهاجمة أو لم تتم مهاجمة أملاك المواطنين، أملاك عموم الناس، وإنما هذا يؤشر ما ذكرته على أن تلك المواجهات ليست أعمال شغب كما يروج لذلك، وإنما هي احتجاجات شعبية يقوم بها شبان بالأساس. هؤلاء الشبان حرموا من مواصلة دراستهم في وقت مبكر، حرموا أيضا من التشغيل الذي كان المطلب الأساسي للانتفاضة التونسية. اليوم هناك شبان كثيرين يموتون في عرض البحر وهم يحاولون الهجرة السرية إلى أوروبا. ومن هنا أقول إن ما تقوله الحكومة إن شئنا وما يقع على الأرض مختلفين شديد الاختلاف على مستوى فهم حقيقة هذه الاحتجاجات الاجتماعية.
أخيرا دكتور، كيف ينعكس الخلاف بين القوى السياسية فيما يتعلق بالتعديلات الوزارية الأخيرة على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات التي تشهدها تونس؟
في تونس هناك صراعات اليوم بينة واضحة بين القصور الثلاث أو ما يسمى أيضا الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة. ما يجب الآن هو التالي، هو أن رئاسة البرلمان التي تمثل حركة النهضة الإسلامية متحالفة مع رئاسة الحكومة ضد رئاسة الجمهورية، ومن هنا فإن ذلك الخلاف ينعكس على الصراعات الاجتماعية، كأنما هناك من يحاول الضغط بالشارع على خصومه ضمن الصراعات المشار إليها. وإذا كان وزير الداخلية يستعمل اليوم الأمن بأمر من رئيس الحكومة، فإن رئيس الجمهورية يستعمل بالأساس الجيش لكي يقوم بحماية المؤسسات الحكومية، ولكن المحتجين إلى حد هذه اللحظة لم يتوجهوا إلى تلك المؤسسات، وإنما كما ذكرت توجهوا إلى مراكز المال والأعمال. ومن هنا فإن هذه الاحتجاجات لها هذا الجانب، وهو محاولة بعض أطراف السلطة السياسية استثمارها في صالحها أو لصالحها في اتجاه الضغط أو تصفية الحساب مع خصومها ضمن السلطة تحديدا. ولكن المحتجون الذين يعني منهم من ينظر إلى هذا الأمر بعين الريبة ويدرك ربما ذلك، لا ننسى أن هذه الاحتجاجات كانت مسبوقة قبل أيام بإضرابات عامة خاضتها المنظمة النقدية الاتحاد العام التونسي للشغل في جهات رئيسية في البلاد. ومن هنا أقول أيضا أن هناك يعني إدراك لمحاولة استثمار هذا العمل الاحتجاجي باتجاه تصفية الحسابات بين أطراف السلطة، ومن هنا فإن الاحتجاج يمضي أكثر فأكثر ناحية الإصغاء إلى المطالب في الشغل في الكرامة في محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن تلك المحاولات ينبغي النظر إليها ضمن هذه الأطر التي أشرت إليها.
وإلى السودان، حيث أعلن السودان موافقته على جهود الوساطة التي تقوم بها دولة جنوب السودان لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا الذي تفاقم خلال الأسابيع الأخيرة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك بمكتبه بالعاصمة الخرطوم بالسيد توت قلواق مستشار رئيس جنوب السودان رئيس فريق الوساطة لمحادثات سلام جوبا. وقال قلواق إن جوبا ستلعب دورا مهما جدا لخفض التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا، كون الحرب ليست خيارا وإنما الحوار هو الطريق الأمثل لكل الشعوب وفق قوله. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الكاتب والمحلل السياسي محمد كامل. مرحبا بك معنا أستاذ محمد ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، على أي أساس ترتكز مبادرة جوبا لحل النزاع بين الخرطوم وأديس أبابا؟
نعم، الحقيقة وساطة دولة جنوب السودان ظهرت يومين الماضيين بخلفية الصراع الدائر بين السودان وأثيوبيا في مسألة الحدود الشرقية. الوساطة لم تتضح معالمها وبنودها بعد، ولكن من الواضح أن يقودها السيد رئيس دولة جنوب السودان سيد خلفا كير مايارديت، وهو سبب التصريحات الإعلامية الصادرة من الوكالات الإعلامية في جوبا، يقول أنه يريد نزع فتيل الأزمة الناشبة بين أثيوبيا والخرطوم. ولكن يقول المراقبون أن هذه الوساطة ضعيفة لجهة أن جوبا لا تحتفظ بعلاقات جيدة مع أثيوبيا، ومؤخرا قامت الحكومة الأثيوبية بطرد السفير دولة جنوب السودان من أديس أبابا على خلفية قيام جوبا بالسماح ببناء قاعدة عسكرية مصرية في أراضي دولة جنوب السودان. وبالتالي هذه الوساطة تبدو غامضة وغير واضحة المعالم، وحتى الآن لم يتحرك وفد من جنوب السودان للخرطوم لكي يشرح طبيعة الوساطة التي يريدون أن يقوموا بها.
برأيك سيد محمد، كيف يمكن أن تتعاطى إثيوبيا مع هذه الوساطة؟
بالتأكيد هي العلاقات الآن بين أثيوبيا ودولة جنوب السودان في أسوأ حالاتها، فقد قامت الحكومة الأثيوبية بطرد السفير جنوب سوداني على خلفية العلاقات بين جوبا والقاهرة. وبالتالي لا أعرف كيف يعني يريد السيد سلفاكير أن يتوسط بين دولة هو أصلا بينه وبينها مشكلة كبيرة. الأولى أن يقوم بحل مشكلته مع أثيوبيا أولا، ثم بعد ذلك يعني أن ينبري للوساطات بين أثيوبيا وبقية الدول التي بينها وبينها نزاعات. يعني
أديس أبابا تتهم دولة ثالثة بتأجيج النزاع مع الخرطوم، كيف يؤثر ذلك على جهود جوبا لحل النزاع؟ وهل يمكن أن يحدث تبادل أوراق سياسية بين جوبا وأديس أبابا في هذا السياق؟
أنا أعتقد أن مسألة الطرف الثالث في الصراع على الحدود السودانية الأثيوبية هو فيك نيوز، من قبيل الفيك نيوز، لأنه لا يستند إلا على تخرصات بأن مصر لديها يعني نوايا سيئة تجاه أثيوبيا. وفي واقع الأمر السودان وحسب التصريحات الرسمية للحكومة السودانية هو يعني بسط سيطرته على أرضه داخل حدود ترابه وسيادته الوطنية، وبالتالي لا وجود لأي طرف ثالث في هذه المسألة، بل نحن لدينا مشكلة مع الطرف الثالث المزعوم، حيث أن هنالك أيضا أراضي سودانية محتلة من قبل الطرف الثالث. وبعد ونحن نتفهم أن الجيش السوداني طالما بدأ في تحرير الأراضي المحتلة والمغتصبة، فالدور سيأتي على الطرف الثالث قريبا يعني. وبالتالي تصبح مسألة وجود طرف ثالث لكي يتسنى الوساطة بين طرفين وإبعاد الطرف الثالث، هذه مجرد يعني أخبار كاذبة.
إثيوبيا ما زالت تحشد قواتها، والخرطوم فرضت واقعا عسكريا جديدا على الحدود، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا على مضي جوبا قدما في جهود الوساطة؟
بالضبط كما قلت لك، يعني الآن إثيوبيا هي لا تحتاج إلى وساطة، وإنما تحتاج إلى الجلوس مع الحكومة السودانية كما اعتادت أن تجلس، وخصوصا أن الأزمة في الحدود الشرقية هي سهلة ومحلولة من تلقاء نفسها. هنالك حدود مرسمة يجب الاعتراف بها ويجب إعادة ضبطها، وليست هنالك مشكلة بين السودان وأثيوبيا أصلا إلا سد النهضة. ونحن نتشكك في أن هذه الأزمة سمحت لأثيوبيا بأن تجد فيها الفرصة للتملص وللمزيد من المراوغة والمماطلة فيما يلي مفاوضات سد النهضة. هذا الأمر مكشوف بالنسبة للمحللين والمراقبين. بالتالي الحديث عن الوساطة، وساطة جوبا، هو حديث يعني ضعيف وغير مجدي، يعني نحن برأينا يعني غير مجدي تماما.
وإلى العراق، حيث اقترحت مفوضية الانتخابات العراقية تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لشهر تشرين الأول أكتوبر المقبل بدلا من الموعد المحدد سلفا في حزيران يونيو. وأضافت المفوضية في خطاب لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن الاقتراح جاء حرصا على إجراء انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة، وذلك نظرا لقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة محددة في جدول العمليات، ما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات. وأضافت المفوضية أن ذلك يهدف إلى إفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة. وللمزيد من المتابعة حول الانتخابات العراقية ينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي العراقي أثير الشرع. مرحبا بك معنا، وبداية كيف تتعاطى الحكومة العراقية مع مقترح تأجيل الانتخابات؟
نعم، تحية طيبة لكم. الانتخابات العراقية التي حددها رئيس الوزراء في سالة الحجيران كانت موعدا وما مقترحا. الآن بالرغم من أنه يعني وجدت الحكومة والمفوضين عليها المستقلة الانتخابات، لأن هناك فجوة كبيرة جدا وعن صف المواطن العراقي عن المشاركة بالانتخابات، ربما كان اقتراح المفوضية بتأجيل الانتخابات لغاية 16 من تشرين الأول المقبل، وحتى هذا الموعد لا يمكن أن نقول بأن الانتخابات ستحصل في هذا الموعد بسبب تزامنها مع شهر محرم. وطبعا أنا أعتقد أنه سيتم تأجيل الانتخابات إلى موعدها الحقيقي في العام المقبل 2022. في ذلك فجوة كبيرة جدا وعزوف للمواطن العراقي على عدم تحديث بيانات البيومترية، وهذا السبب الرئيس الذي جعل من المفوضية أن تطلب وتقترح تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض أن تكون في شهر حجر المقبل. كذلك يعني قانون المحكمة الاتحادية الذي لم يقام بحدث للحظة في البرلمان العراقي، كذلك الكتل السياسية لم تعد مهيئة تماما للدخول في انتخابات ومعطلة في الانتخابات، وهناك حركات وأحزاب جديدة تأسست على أساس تنشط التغيير وتنشط الأصلاح وما إلى ذلك. لكن أعتقد أنه السبب الرئيس لتأجيل أو اقتراح تأجيل الانتخابات هو عزوف المواطنين على تحديث البيانات البيومترية للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
بالحديث عن الكتل السياسية سيد أثير، زعيم التيار الصدري حذر قبل أيام من تأجيل الانتخابات، برأيك كيف ستكون ردة فعل القوى السياسية الرافضة للتأجيل على مقترح المفوضية؟
سمعت السيد مقتدى الصدر يعني مهتم جدا بمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، رغم أنهم يعني ينوون أو يعزمون الحصول على 100 مقعد والحصول على رئاسة الوزراء، لكن عموما هناك توافق كبير بين الكتل السياسية بمجملها، كذلك بين المكونات، هناك اتفاق طبعا على تأجيل موعد الانتخابات بسبب عزوف المواطنين على المشاركة في الانتخابات. لا يمكن أن تحل كتلة بمفردها في سماع العملية السياسية دون مشاركة الجميع. أعتقد أنه سيد مقتدى الصدر سيتفهم هذا الموضوع وسيتم الموافقة على مقترح تأجيل الانتخابات. نعم.
سبقا أعلنت المفوضية أنها مستعدة للانتخابات، والآن تقترح التأجيل، برأيك هل تتعرض لضغوط؟ وما حقيقة ما أثير عن عدم توفر البطاقات ومشكلات لوجستية أخرى؟
نعم فعلا يعني ما يخص البطاقات البيومترية، البيانات غير المواطنين لا يحدثون بياناتهم، وأيضا الأمور اللوجستية غير مهيئة تماما، رغم وعود بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة مساعدة سيد رئيس الوزراء في الانتخابات التمويل الانتخابات المقبلة. يعني هذا ربما كان وفق دراسة، هذا المقترح كان وفق دراسة، رغم تصريح المفوضية بأنها جاهزة تماما للدخول في الانتخابات وتهيئة كل الأمور للانتخابات. يعني أعتقد هناك مشاورات كانت قبل المقترح هذا بتأجيل الانتخابات، وبالتالي أعتقد هذا كان بتوافق جميع الكتل السياسية، وكان لقاء مسبقا قبل أيام بين المفوضية العليا وبين الرئاسات الثلاث، ربما اختبار لتأجيل أو مقترح تأجيل هذا الموعد.
أخيرا، ذكرت حضرتك أن المفوضية تسعى لإعطاء فرصة أكبر للمشاركة، هل هناك مجموعات بعينها تسعى المفوضية لحشدها؟
نعم، هناك 237 حزب وحركة جديدة سوف تشارك في الانتخابات المقبلة، وهذا طبعا رقم ربما قياسا بالدورات السابقة رقم ربما أقل بكثير من الانتخابات السابقة. ربما يريد بعض الكتل الكبيرة تريد فعلا أن تغير، وربما هذا الموعد الجديد 16 من تشرين الأول يعني لإعطاء الفرصة أمام الكتل السياسية والحكومة لتقليل الفجوة بين المواطن العراقي وبين الكتل السياسية وبين الحكومات المتعاقبة التي فشلت بخدمة المواطن. يعني لا توجد هناك مشاريع بنى تحتية، كذلك المواطن العراقي ربما سئم الوعود الكثيرة التي كانت قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، لم يتم تنفيذ أي من الوعود التي وعدتها المواطن العراقي وفق البرنامج الانتخابي للكتل السياسية. يعني ربما هذا الموعد لخدمة المواطن كانت ولأجل أن يتم فتح المجال للكثير من المواطنين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. لكن على العموم وأكرر بأن الانتخابات لو تم تأجيلها يعني إلى موعد آخر، فأعتقد أنه عام 2022 هو الموعد الحقيقي للانتخابات العراقية.
مستمعينا الكرام، عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لن تقود اشتباكات مع الولايات المتحدة في سوريا، مطالبا في الوقت نفسه الجانب الأمريكي بعدم استخدام القوة ضد المواقع التابعة للسلطات السورية. وأوضح لافروف أن لدى موسكو اتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية في سوريا، ليس لأن موسكو تعترف بشرعية وجودها في سوريا، ولكن ببساطة لأنها يجب أن تتصرف في إطار معين. طلبت إسرائيل الأمم المتحدة بإقالة دبلوماسي مصري يعمل في مهمة تدريب وإعداد كوادر وموظفي المنظمة. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان طلب في رسالته بمنع السفير المصري السابق لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل من تدريب موظفي الأمم المتحدة، متهما إياه بإبداء وجهات نظر متطرفة ضد إسرائيل والصهيونية على حد قولهم. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية. السودان يعلن موافقته على وساطة جوبا لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا. ومفوضية الانتخابات العراقية تقترح تأجيل موعد الانتخابات المبكرة.
الآن إلى النشرة الاقتصادية. تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى في 11 شهراً الذي لامسته الأسبوع الماضي، منهية موجة صعود بدأت في نهاية أكتوبر تشرين الأول بفعل تخفيضات الإنتاج وطلب صيني قوية، وذلك وسط المخاوف من تنامي الإصابات بفيروس كورونا. وانخفض خام برنت 30 سنتاً بما يعادل 5% إلى 54 دولار للبرميل و 79 سنتاً، فيما تراجع الخام الأمريكي 21 سنتاً أو 4% ليسجل 52 دولار للبرميل و 15 سنتاً. قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن صادرات البلاد من النفط والغاز هبطت 11% في 2020 إلى 52.2 مليون طن من المكافئ النفطي، وإن الإيرادات تراجعت 40% إلى 20 مليار دولار. وتابعت الوزارة في بيان أن إجمالي إنتاج الجزائر من الطاقة انخفض من 10% إلى 142 مليون طن من المكافئ النفطي بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا. كما تراجعت المنتجات النفطية المكررة 1.6% إلى 28 مليون طن، في حين نزل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال 11% إلى 24 مليون متر مكعب بسبب أعمال الصيانة. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة ماينس اي اي مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعكس التصنيف المخاطر على المدى القصير والمتوسط الناشئة عن ضغوط المالية العامة المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام. كما يعكس المخاطر المتوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في دولة الكويت مقارنة مع الحكومات الإقليمية الأخرى. قال وزير المالية الأردني محمد العصعص إن المملكة تأمل أن ينتعش معدل النمو إلى 2.5% في 2021 إثر انكماش بنسبة 3% في 2020 بعد أن عصفت الإغلاقات وتراجع حاد للسياحة بالنشاط الاقتصادي. وأضاف في كلمته أمام البرلمان أن توقعات الحكومة للاقتصاد 2021 المنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي تعتمد على عدم حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة. الآن إلى النشرة الرياضية. توج أتلتيك بلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيلية. وسجل هدفي برشلونة الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، فيما سجل أهداف الفريق الباسكي أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 42، واللاعب أسير فيلا ليبري في الدقيقة 92 من عمر المباراة، فيما سجل اللاعب إنياكي ويليامز الهدف الثالث في الدقيقة 3 من الوقت الإضافي الأول. حقق إنتر ميلان فوزاً ثميناً على ضيفه يوفنتوس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما في دربي إيطاليا بقمة منافسة الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل هدفي الإنتر التشيلي أرتول فيدال ونيكولو باريلا في الدقيقة 12 والثانية 52 على التوالي. وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة وشارك الصدارة مؤقتاً مع جاره ميلان الذي يحل ضيفاً على كالياري الاثنين 18 من كانون الثاني يناير. في المقابل توقف رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق الكاتشيو. استبعدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم عودة الجماهير إلى مباريات كرة القدم خلال موسم 2020-2021. وقال كريستيان شيفرت رئيس الرابطة إن أندية البوندسليغا قد تفلس بفعل جائحة فيروس كورونا حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، لكن شيفرت اعتبر في الوقت نفسه أن لعب المباريات بدون جمهور كان قراراً صائباً. حقق المنتخب القطري فوزاً ثميناً على حساب نظيره الياباني بنتيجة 31-29 بالمباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة. وبهذا الفوز حقق المنتخب القطري انتصاره الثاني على التوالي وضمن التأهل إلى الدور الثاني للمونديال بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط عقب فوزه في الجولة الأولى على نظيره الأنغولي بنتيجة 30-25.
والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. أعلنت هيئة الآثار والمتاحف اليمنية اكتشاف مقبرة أثرية بنيت قبل نحو 2500 عام في محافظة حضرموت كبرى محافظة اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مديرية الهيئة العامة للآثار والمتاحف بحضرموت رياض باكرموم أن الهيئة اكتشفت مغارات أثناء عملية شق لأحد الجبال في منطقة المشهد القريبة من مدينة ريبيون ومدينة الهجرين التاريخية في مديرية دوعن شمال غربي حضرموت. وأضاف باكرموم أن بعد تنفيذ نزول ميداني لمعاينة الموقع اكتشف بشكل أولي وجود مقابر تعود لمملكة حضرموت القديمة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض موظفي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قاموا بإغلاق حساباتهم وتحويلها إلى خاصة خوفا من احتمال استهدافهم من جانب مؤيدي وأنصار الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب. وأضافت أن هؤلاء الموظفين قاموا كذلك بحذف سيرتهم الذاتية الموجودة على حساباتهم على موقع تويتر، فيما وفرت الشركة أمنا شخصيا لبعض المديرين التنفيذيين في الشركة بعد أن حظرت حساب الرئيس الأمريكي ترامب قبل أيام. يستعين الممثل الأمريكي توم كروز بروبوتات عالية التقنية من أجل فرض احتياطات سلامة عالية من فيروس كورونا المستجد على موقع تصوير أحدث أفلامه الجزء السابع من مهمة مستحيلة. وذكرت صحيفة دي سان البريطانية أن كروز استعاد بروبوتين من أحدث طراز للقيام بدوريات في موقع عمل الفيلم، وذلك لمنع الإخلال بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وأضافت أن الروبوتات متطورة حقا ومخيفة إلى حد ما وتشبه التي تظهر في أفلام الخيال العلمي ترمينيتور. في مثل هذا اليوم من عام 1926 ولد الفنان المصري صلاح ذو الفقار الذي ترك بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية والعربية عبر أكثر من 50 عاما، قدم خلالها ما يربو على 100 فيلم سينمائي وعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية. المزيد عن صلاح ذو الفقار في هذا التقرير.
ولد صلاح ذو الفقار في مدينة المحلة الكبرى شمال مصر، وتخرج من كلية الشرطة ثم عمل فيها مدرساً. في ذلك الوقت كان شقيقاه عز الدين ذو الفقار ومحمود ذو الفقار مخرجين سينمائيين، وفي وقت فراغه كان يحضر أوقات تصوير الأفلام. وفي عام 1955 أعطاه شقيقه الأكبر عز الدين ذو الفقار دور بطولة في فيلم عيون سهرانة.
إزيك يا منى؟
الله يسلمك يا أحمد.
سكت ليه يا منى؟
سرحت.
انخرط ذو الفقار بعد ذلك في عالم السينما، وقدم للسينما أدوارا عبر أكثر من 100 فيلم شارك فيها وقام ببطولتها. معظم هذه الأدوار خالدة في ذاكرة السينما ومشاهديها، مثل دوره في أفلام الناصر صلاح الدين، كرامة زوجتي، عفريت مراتي، مراتي مدير عام، الأيدي الناعمة، رد قلبي، الرجل الثاني، وفيلم أغلى من حياتي الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل.
أنا السبب في كل اللي حصل.
اللي حصل ملناش ذنب فيه إحنا الاتنين، كل الظروف اتجمعت علشان تفرق بينا.
أيوة، عشان تحكم عليك بعذاب الوحدة.
خاض صلاح ذو الفقار تجربة الإنتاج ونال جائزة أفضل منتج عن الفيلم السينمائي أريد حلا، وتوفي في يوم 22 من ديسمبر عام 1993 عن عمر يناهز 67 عاما أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم الإرهابي على إثر أزمة قلبية مفاجئة.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية. السودان يعلن موافقته على وساطة جوبا لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا. مفوضيات الانتخابات العراقية تقترح تأجيل موعد الانتخابات المبكرة. واقتصادياً انخفاض أسعار النفط بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا عالمياً. ومن أخبارنا الرياضية، أتلتيكو بلباو يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة 3-2. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.